مبارك شعبي مصر. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام المسيح معكم جميعا اساتذتي الادمن وكل الموجودين، استاذتنا العزيزه استاذ ايترنتي، استاذنا الكبير استاذ اون دي واي، استاذنا المبارك ومعلمنا الاستاذ وحيد، استاذه ماريا، استاذنا الكبير اتراكتيف، استاذه محبه، استاذ بولس، الشيخ يوسف المعلم الكبير، استاذنا الحبيب مارك ات، استاذ اس بي 2001، استاذ أبا حنس، أستاذ سيف الكلمة، أستاذ العزيزة وردة، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ كان يوماني، أستاذ لولتوك، أستاذ غنام، أستاذ ناديم، أستاذ العزيزة كينغدم أوف كوش، أستاذ ماري مينا، أستاذ المجدلية، أستاذ أشماري، أستاذ جودة مائير، وأساتذتي اللي دايما موجودين معايا بيساندوني وعضدوني، أستاذ سامي كي، أستاذ هيجمانس، أستاذ توت عنك. سلام المسيح معاكم مرة تانية، ومعلش الأوضة لما بيبقى فيها الأستاذ وحيد ومفيش واحد بيقدر يقف قصاده من أخواتنا المسلمين اللي بيحصل زي ما حضرتكم شايفين، إن لابد إن تبقى فيه موقعة، ودايما الموقعة نعرفها بكلمة واحدة، الله أكبر. والهجوم يبتدي كالعادة، وجايين زي لو حد قرأ الكلام المكتوب، جايين بالذبح لكم يا نصارى هاجي لكم بالذبح. الطريقة الإسلامية على السنة المحمدية. نرجع لكلام بتاعي عشان ضاعش وقت حضراتكم. النهاردة المحاضرة رقم 81 في تاريخ مصر اللي ابتدناها من أكتر من حوالي 3 سنين، وهي الجزء العاشر من دولة فرسان الفساد. فرسان الفساد دولة المماليك الرقيق الأبيض، اللي هم كانت دولتهم كاملة اسمها الحكم لمن غلب، اللي يغلب فيهم بالسيف ويقتل أخوه أو أبوه أو يسمم أو يقنع أو يوسط أحد يأخذ الملك. كتب عنهم أن هؤلاء الرقيق الأبيض أنهم حماة الإسلام وأيضا المدافعين عن أمة المسلمين، كأن هؤلاء يستطيعوا أن يحمي دينا لهذا الإله الضعيف، فهم كانوا حماة الإسلام. كلمنا فيهم وقلنا دي استمرت 274 سنة وانقسمت إلى جزئين. الجزء الأول المماليك البحرية اللي دام حكمهم 174 سنة، من سنة 1250 إلى سنة 1381، وتسلطن عليها 27 سلطنة من أول عز الدين أيبك إلى آخر واحد السلطان حاجي. وشفنا فيها مآسي كتيرة للأقباط، يوم الحول للنصارى وحرق الكنائس والأديرة وسبي الراهبات، الدخول على أرمينيا وتدميرها، والدخول أيضا على مملكة كوش لأول مرة تسقط ويصب عليها واحد مسلم حاكم اللي هو برشنبو ابن عبد الله. والمفروض النهاردة انتهت الدولة، دولة المماليك البحرية، وتبدأ مملكة المماليك، سلطنة المماليك البرجية من أبراج إلى أبراج القلعة، أو المماليك الشركسية عشان هما من جنس الشركسي، وكلمة شركس أو جركس دي كلمة روسية يعني يقصد بها بلاد القوقاز أو القوقازيين. وهنشوف دول وصلوا إزاي لهذا الحكم. وهذه الدولة تسلطن عليها 25 سلطان في 28 سلطنة، يعني كان في واحد ممكن يمشي ويرجع مرة تانية. ودامت 134 سنة وأدت إلى كارثة في اقتصاد مصر، جعلت سقوط هذه الدولة تأتي لنا بأسوأ حكم شاهدناه في التاريخ، وهو حكم الدولة العثمانية التي أذلت المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط. وطبعا أذلت المنطقة بأكملها، حتى في أوروبا خلقت لنا مشكلة لازلنا نعاني منها الآن، وهي موضوع البوسنة وهرسفجونيا اللي هي الهرسك، ووصلوا إلى حدود فيينا في النمسا. دي هنجيلها بعدين لما نيجي نتكلم على دولة العثمان. النهاردة لما نيجي نتكلم على المماليك البرجية لازم نعرف حاجة الأول، إن كانت أقوى الروابط اللي هي تربط المماليك ببعضهم كانت رابطتين: رابطة أستاذية اللي هو قلنا أستاذ يعني أتابك، وهي تعني السيد أو الأمير، ورابطة الخشداشية لرابطة الزمالة. هؤلاء كانوا رقيق أبيض ليس لهم انتماء إلى المجتمع الذي بزروا فيه، لأنهم كانوا ابتيعوا كرقيق أبيض من في الأسواق، ولما وصلوا مصر ما كانش ليهم أي نوع من إحساس ولا عواطف إلا أنهم يقعدوا مع بعضهم فيما يسمى الطباق اللي هي يعني المعسكر بتاعهم، واللي كان أنشأه في الملك نجم الدين أيوب في جزيرة الرودة، فسموا الصالحيين المماليك الصالحية، وهم بما أنهم ساكنين في الجزيرة في البحر فسموا المماليك البحرية. دي كانت الروابط المهمة جدا، لدرجة أن بعض السلاطين أو أغلبهم ما كانوش يأكلوا أكلهم إلا مع المماليك بتاعتهم، لأن دول اعتبروا الحرس الحديدي للسلطان، لأن هؤلاء السلاطين كانوا غزاة عادين على قلب المصريين أو أهل الشام أو أهل العراق بالقوة، وليس لهم أصولا من أهل البلاد. وزي ما قلنا دايما كان السؤال اللي بنحطه فيها كل جزء: لماذا لم يحكم بلادنا واحد من أهل البلاد حتى لو كان مسلم؟ ما حصلش أن في واحد مصري حكم مصر منذ دخول ابن باغية مكة النابغة ليلى أم عمر بن العاص لحد سنة 1952، لم يحكمها مصري حتى لو كان مسلم، كان لابد أن يحكمها كردي أو عربي. عربي او واحد بالسيف باسم الاسلام راجل هذا ده ما بيتكلمش اللغه العربيه، لا يتكلم اللغه العربيه، بل كانت في البلاط الملوكي الموجود اللي هو المملوك يعني كانت لغه ما يسمى القفجاق، وكلمه القفجاق تعني باللغه التركيه القبيله الذهبيه او القرن الذهبي، ولما حنوصل ان شاء الله في يعني بدايه الدوله العثمانيه نعرف كيف تكونت الدوله العثمانيه. المماليك بداوا مع كتلته في مصر ينزلوا من طباق القلعه يعني ابراج القلعه او السكنات العسكريه، وبدا يتجوزوا من المصريات المسلمات في عهد السلطان الزاهر برقوق اللي هنتكلم عنه النهارده، وهو مؤسس المماليك البرجيه. ما كانش ليهم انتماء الا انتماء يعني المماليك بصفه عامه ما لهمش انتماء اطلاقا الا لمن يملكهم. فشفنا قبل كده مماليك الصالحيه من صالح نجم الدين ايوب، شفنا المماليك الظاهريه اللي هو نسبه الى الظاهر ببارس، او المنصوريه اللي هو نسبه الى منصور قلاوون، او حتى الاشرفيه لابنه اللي هو الاشرف خليل ابن قلاوون. مع الاسف ان كل من هؤلاء كان بيشتري عدد ضخم جدا من المماليك، وبالذات السلطان المنصور ابن قلاوون، هذا الرجل حب يغير في طريقه المماليك، فبدا يستجلب نوع تاني من الاتراك اللي هم جم من شرق بحر قزوين اللي هم الشراكسه، وابتدى يشتري منهم عدد ضخم جدا وصل الى حوالي 3000 مملوك، وسكنوا في القلعه وما كانوش ينزلوا اختلطوا لا بالقاهره ولا بمصر. طبعا قلنا القاهره مقصود بها ما داخل اسوار القاهره ويحكمها السلطان والمسلمين، اما غالبيه الاقباط كانوا يعيشوا في مصر، ومقصود بمصر هي مصر القديمه الموجوده حاليا. لاحظوا حضراتكم المنطقه اللي جم منها منطقه الشمال من بحر قزوين وشرق البحر الاسود، وكان عددهم ضخم جدا، وكان تمنهم من ارخص الاثمان، وكانت اسواق الرقيق مملوءه بيهم، حتى السوق المشهور الى يومنا هذا اللي هو خان الخليلي اللي هو بناه جهركس الخليلي ايام السلطان برقوق، كان ده فيه سوق النخاسه للعبيد البيض اللي هم الشراكسه. هؤلاء الحقيقه كانت زادت المكانه هؤلاء الشراكسه في وجود الحكم المماليك البحريه، وكانوا بيكرهوا بعض جدا، وبدات يعني قوتهم تظهر في المؤامره اللي قام بها الرجل مسمى الامير بيدره، لما حب يدمر يعني يدبر مؤامره لقتل الاستاذ بتاعهم اللي هو الاشرف خليل ابن قلاوون، اللي احنا قلنا هذا الرجل اخذ مكان ابوه الناصر المنصور سيف الدين قلاوون الالفي العلائي الصلاحي اللي هو سابع واحد على هذه السلسله، وطلعوا قدروا يقفوا وقفه كبيره ويجيبوا هذا الولد الناصر اللي هو السلطان الملك الناصر، وكان طفل صغير وحطوه على الحكم في اول حكمه، واحنا قلنا اول حكمه يعني حكم 3 مرات في مصر، ده كان حكم الاول. ولما ظهر الصراع بين كتبغه وسنجر الشجاعي الامير سنجر الشجاعي وحكموا باسم هذا الطفل، طلعوا برضو المماليك البرجيه وسندوا سنجر الشجاعي ده وهزموا كتبغه. المهم يعني مماليك الجراكسه دول اللي احنا بنتكلم عنهم وقفوا ايضا واستطاعوا ان يقتلوا السلطان لاجين اللي احنا اتكلمنا عليهم بالترتيب في سلطنه المماليك البحريه. في سلطنه الملك السلطان الناصر محمد بن قلاوون الثانيه بداوا يظهروا بزعامه واحد المشهور الامير بايبرس الجاشنكير اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل ايضا، وبداوا هؤلاء يبان لهم قوه فعلية، ومع انه كان لازالوا في القلعة. في حكمه الثالث السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون استطاع الجراكسة ان يقفوا معه، وعلى هذا الاساس اشترى عدد كبير منهم عشان يقدر يحارب المماليك البحرية اللي هم كانوا واقفين قصاده. وبكده هذا الرجل لما ملك في المملكة يعني في السلطنة الثالثة بتاعته اللي دامت ما بين سنة 1309 و1340 زي ما قلنا حضراتكم 39 سنة أطول واحد قعد على كرسي الحكم، وحصل في أيامه الحريق الكبير في القاهرة واللي اتهموا فيه الغربان زي ما قلت حضراتكم قبل في محاضرات قبل كده. هذا الرجل مسك بقى المماليك البحرية وابتدى يغرق فيهم في النيل ويقتل منهم عدد ضخم جدا، لانه كانوا خطر عليه وشالوه مرتين قبل كده. انتهت يعني هذه الحوادث بمصرع السلطان الاشرف شعبان سنة 1376، هو الخليفة السلطان رقم 25، وظهر لنا واحد جديد هو الامير برقوق، واحد من كبار الجراكسة. والتاريخ بيقول لنا ان هذا الرجل جابوه تجار رقيق الى مصر واشتراه الامير يلبغة الخاصجي حوالي سنة 1363. وكعادة المماليك لما بيشتري واحد ويكون ضخم كده وما شاء الله يربيه ويترقى في خدمته. ولكن الامير البغى احنا عارفين ان هو دبرت ليه مؤامرة واتقتل، فهرب هذا الرجل برقوق الى الكرك سنة 1371، وقعد سنتين مستخبي هناك، لا واستطاع ان هو يدبر مؤامرة اللي هي خلصت على السلطان اشرف شعبان اللي اتكلمنا عليه، وجابوا طفل صغير اسمه السلطان علاء الدين علي ابن شعبان ابن حسن، كان عمره 7 سنوات، وحطوه على تست يعني على حكم مصر. ما هو كلهم اطفال زي ما شايفين 10 و7 و8، لان كل مملوك يجي يسيطر على واحد لانه استاذه ويحكم باسمه، يحط واحد من الاطفال دول اولاد قلاوون واحفاده لحد ما تخلص من هذه العائله. هذا المسمى برقوق الحقيقة جاء هو واحد كان تاني من كبار المماليك كان اسمه بركة. عندنا واحد اسمه برقوق واحد اسمه بركة، دلوقتي دول من المماليك البرجية اللي اشتراهم السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون وحطهم في القلعة، والاتنين دول عملوا مصايب لا يتخيلها انسان في كتب التاريخ مكتوبة، زي نتغري بردي اللي هو كتب كتاب النجوم الزاهرة، او المقريزي في كتابه الخطط، او ابن ايبك الدوداري في كتابه كنز الدرر وجامع الغرر، وابن اياس ايضا في كتابه بدائع الزهور يتكلم عما فعلوه هؤلاء الناس في المصريين بالتحديد، مش كانت بس قبطي او مسلم، كان المصريين كلهم تحت اضطهاد فظيع من هؤلاء المماليك، لدرجة المماليك المصريين كالعادة هم اولاد نكتة الى هذا اليوم. لما كانوا يحبوا يتذمروا على الانسان وما ما عندهمش سلاح كان يعملوا لهم حاجز الاراجوز او يقولوا نكتة عليه. وطلعت كلمة شهيرة في مصر في ذلك الوقت كتبها ابن تغري بوردي وكتبها ايضا المقريزي في كتابه الخطط، يقول برقوق وبركة نصبوا على الدنيا الشبكة. برقوق وبركة نصبوا على الدنيا الشبكة، يعني من كتر الافعيل والنصب والاحتيال اللي حصل في مصر هما الاثنين برقوق وبركة اكبر نصابين من المماليك. لكن كان لابد واحد منهم ان يتخلص من الاخر، وهنا يبان ذكاء واحد زي برقوق. لعب لعبة كبيرة جدا، اتصاحب مع بركة هذا وخلاه يضرب في المصريين ان ياخد مثلا اراضي الاوقاف الاسلامية ووزعها على اتباعه المماليك ويغنيهم زيادة. من ظهره طبعا يجي برقوق ده يتقرب الى المصريين، يفرج على اللي اتحبسوا، ويروح يعني يتقرب الى الشيوخ، والشيوخ دي ليهم اهمية كبيرة في مصر لان هم شيوخ الازهر. مع الاسف الشديد بعد ما اتقفل الازهر 100 سنة تقريبا، زي ما قفلوا صلاح الدين وانا على الشيعة اللي هي الدولة الفاطمية، وقفل الازهر 100 سنة فتح وعمل فيه ما يسمى المدارس وقلبوا بالعافية لتصبح مصر سنية. فكانوا شيوخ الازهر دول هم يعني ليهم كلمة في يعني ان يسلطنوا الراجل المملوك، لكن ليس لهم فعلا سلطة فعلية ان يحكموا البلاد. وفيهم واحد كان موجود في هذا الوقت الشيخ سراج الدين البلقيني واهل العمامة اللي احنا اتكلمنا عنهم، احنا ما جبنا في سيرة المماليك قلنا كانوا يسموا اهل العمامة. هذا الرجل وقف مع برقوق وقدروا يقوموا ب يعني ثورة ضد هذا المسمى بركة اللي نصبت على الدنيا الشبكة زي ما قلت حضراتكم، ويقوموا يكسروا اتباعه من المماليك وتكون الهزيمة ليه، ويتحط في السجن، وبعد ذلك يقتل هذا البركة ويبقى برقوق يستولى على العرش. لكن مش على طول كده، كعادة كل المماليك زي ما شفنا يجيبوا طفل صغير سن 11 سنة ويحط على العرش، وهو الحاكم الفعلي هو برقوق. الطفل اللي حطه كان الملك الصالح زين الدين حاجي، اللي هو اخر واحد في المماليك البحرية، وانا بسميه المملوك الغشاش، لان هذا الرجل كان بيغش المصريين، ياخد العملة بدل ما يحطها كالذهب ايام الدينار ذهب، كان يحط نصها نحاس وبعدين يكمل شوية ذهب من بره ويضحك على المصريين لينتزع منهم اخر جزء من فلوسهم. ايضا هذا الرجل كان يزود الضرائب والمكوس اللي كانت موجودة على المصريين بصفة عامة، وفي نفس الوقت يجي برقوق يخففها عشان يبين ان هذا الرجل نصاب. والمصريين ابتدوا يحبوا برقوق شوية عشان ابتدى يسك عملة جديدة خالية من الغش اللي عمله هذا السلطان الطفل الصغير. سنة 1382 طلعوا اثنين من الجراكسة من اصحاب برقوق الى القلعة ومسكوا السلطان بتاعنا الطفل ده 11 سنة، واخدينه كده ودخلوه على بيت الحريم وقالوا للستات خدوا بقى السلطان بتاعنا الطفل الجميل ده ربوه، احنا بقى مش عايزينه، ويطلع الظهر برقوق يبقى المملوك برقوق يتولى السلطنة باسم السلطان الظاهر برقوق، ويعتبر مؤسس دولة الجراكسة في مصر اللي فضلت 134 سنة، 25 سلطان منهم 16 سلطان تولوا يعني تعاقبوا على العرش بدرجة لا تتخيلوها، لما تشوف كل واحد قاعد قد ايه هتستغربوا، وده اللي كسر احوال مصر تماما وخلى العثمانيين في ظرف نهاية 134 سنة ياخدوا مصر لقمة بسيطة ويحتلوها من سنة 1517 لحد ما جاء محمد علي والحملة الفرنسية. 25 سلطان دول الحقيقة كان فيهم اتنين مش اتراك، كان فيهم اتنين يونانيين، واحد منهم معروف بالاسم اسمه خشق دم اتولى السلطان 665، واحد تاني اسمه تمر بغى، ده كانوا ايضا من المماليك بس كان اصولهم يونانية. الحقيقة بدأ يتغير الوضع بتاع المماليك، احنا كنا قلنا المماليك البحرية او الجراكسة او البرجية، يعني الاتنين كانوا بيجيبوهم اطفال من اسواق ورقيق ويربوهم تربية هامة خاصة، لكن بدأ هنا يختلف الوضع، بدأوا يجيبوا اطفال، ابتدوا يجيبوا غلمان كبار تخطوا سن البلوغ وهم معروفين في التاريخ باسم الجلبان او الاجلاب، ودي ضيعت حكاية الأستاذية اللي كانت تربط المملوك بأستاذه المفضل، وتبقى ليه عنده حظوة وأمانة ليه وما يخونش عهده. الأولاد اللي لما جم كبار جايين مملوئين بالمرارة لأنهم خطفوهم من بلادهم هؤلاء الأجلاب أو الجلبان، فما كانش ليهم هذه نوع من الأمانة إن هو يفي العهد لصاحبه أو أستاذه. وبكده بدأ هؤلاء الأجلاب ينزلوا في مصر، ولما هنيجي خلال الجزئيتين الجايين الأسبوعين الجايين النهارده نخلص المماليك البرجية، لكن هنرجع ناخد محاضرتين تجميع ما هنسميه تحليل لهذه الفترة 274 سنة من ناحية الاجتماعية، من ناحية العسكرية، من ناحية أهل الذمة اللي هم أصل البلاد الحقيقيين، هنشوف هزايم المصريين وكرارسهم. احنا كلمنا بالتفصيل عن كل حاجة، لكن هنلمي الحاجات دي تحت مسميات. فواضح جدا ان حياة المصريين بدأت تهتز هزة جميلة، هزة كبيرة جدا، لان في عهد الظاهر برقوق بدأت رقابة المماليك والسلاطين تخف، واصبح البلد في فوضى شديدة لدرجة المماليك المماليك الجلبان دول كانوا ينزلوا على الأسواق ياخدوا ما ياخدوه بدون، ويعتدوا على الناس بدون ما حد يقدر يوقفهم، لدرجة حياة المصريين أصبحت حياة عنيفة جدا وخايفين على نفسهم خوف شديد، لدرجة في أيام السلطان قايتباي وهو السلطان رقم 23 في هذه السلسلة شاف بعينه واحد من كبار عوانه بيتضرب في الشارع ما قدرش يفتح بقه لأن العصابات ملأت القاهرة وبدأ فيها الخطف والنهب كما يشاءون، يعني بوظوا البلاد بطريقة لا تخيلوها. المصريين ابتدوا يقاوموا لأول مرة. لما يقول المصريين أقصد بيهم المسلمين والأقباط. بدأوا بقى يقاوموا، بدأ كل واحد يجمع مجموعة معاه، وبدأت حاجة اللي هي حضراتكم شفتوها يمكن الأستاذ نجيب محفوظ أستاذنا العالمي الكبير كتب عليها، وهي الحرافيش. وبدأ فيها أيضا عصر الفتوانة، إن كل الحسينية يبقى فيها فتوة كبير يدافع الناس الموجودة مقابل حاجات من المال. الحاجات دي كان ليها أصول في دولة المماليك. الحكام ما قدروش يوقفوا هؤلاء الجلبان من الاعتداء على الأسواق، فالمصريين ابتدوا يعني يعتمدوا على أنفسهم، وفي نفس الوقت كل واحد منهم يدور على مملوك يحميه، فكان يدفع جزء كبير من الفلوس عشان هذا المملوك يعني يحميه ويحمي سواء المحل بتاعه أو المكان اللي هو عايش فيه أو بيته أو نسائه أو أطفاله. أيضا نلاحظ كده أن سنة 1515 قبل دخول العثمانيين مصر بسنتين، آخر واحد منهم اللي كان تومان باي طلع صك كبير، قال اللي أي واحد من هؤلاء الجلبان هيعتدي على المصريين هيقطع ايده. وفعلا قطع عدد ايدين عدد كبير من هؤلاء الشراكسة اللي هو او الاولاد الجلبان اللي جاء بهم المماليك الشراكسة. حوادث سرقات الاسواق دي كانت كتير جدا، لدرجة ان الفرسان المهمين اللي هم كانوا عاملين نفسهم فرسان وحماة الاسلام بدأوا ينزلوا الى الاسواق لنهب البضائع من المصريين الغلابة. حتى ان الغفر اللي كانت موجودين في ذلك الوقت، الغفر الرسميين بتوع الدولة دولة المماليك، كان الواحد فيهم يصبح يلاقوه مقتول وما عرفوش مين اللي قتله. العرب الموجودين في مصر، وليهم قصة طويلة هنحكيها واحنا نتكلم في تحليلنا لهذه الدولة، كانت تسمى في ذلك الوقت العربان. بدأت العربان تهاجم ضواحي المدن حتى في عز النهار، ينهبوا الناس ويقتلوا الناس ويفتحوا السجون ويطلعوا الناس وياخدوا منهم الفلوس الديات من اهلهم وهكذا. اما بقى على المستوى الخارجي في هذه الدولة، فيظهر عدو جديد من الشرق وهو المسمى تيمور لنك، واحد من هؤلاء الذين بقوا من المغول. وكان تيمور لنك ده كان له صولات كبيرة، هنتكلم عنها باختصار طبعا لانه مش موضوعنا. هذا الرجل يعني ثلاث حوادث اللي حصلوا في هذه الفترة او اربع حوادث، حادث بتاع تيمور لنك، وحادث ايضا غزو قبرص وجزيرة ده، واحد من جراكسة الحكام المماليك الموجودين في الشام اللي هم من اصل مماليك بحرية يعني، وكان الحاكم الموجود بالشام اسمه ابلستين. هذا الرجل جمع جيش كبير وحاول ان يحارب السلطان برقوق، لكن مع الاسف الشديد ما قدرش يعمل حاجه كبيره، لان كان وقتها التتار بداوا وغزوا تيمور لنك. ده يعني عين جالوت. هذا الامير قبل حاكم ابلستين هو الامير الطنبغه السلطاني رفض الخضوع لهؤلاء الجراكسة، لكن استطاع برقوق ان يطلع بجيش على الشام ويهزم هذا الرجل ويفر هذا الرجل الى التتار، بلاد التتار يعني. في نفس الوقت المماليك الاتراك اللي هم البحرية عملوا مؤامرة كبيرة ضد برقوق، وجابوا الخليفة العباسي وحطوه على عرش مصر لمدة كم شهر كده، لكن استطاع برقوق ان يرجع مرة تاني وياخد الحكم بتاعه. كل المماليك اللي موجودين في مصر اتحدوا ضد هذا السلطان برقوق، وزعمهم واحد اسمه منطاش، كان نائب بلة في الشام اسمها ملطية، وكان هو زعيم المماليك الأشرفية يعني المدعوين الى الأشرف خليل ابن قلاوون، وكان مع واحد تاني اسمه يلبغة الناصري نائب حلب، وهو من زعيم المماليك اليلبغرية. لاحظوا الاسماء نسبة الى يلبغة اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، والاسم موجود الى هذا اليوم. هذا يلبغة الحكم مصر موجود في حي شبرا اسمه شارع يلبغة زي ما قلت حضراتكم الاسبوع اللي فات. دخل جيش يلبغة القاهرة واستطاع يكون سيد الموقف، وقبضوا على هذا المسمى برقوق ونفوه الى الكرك في الشام، وجابوا واحد من اولاده اسمه الحاج ابن الاشرف شعبان وحطوه امير. يرجع برقوق ياخد تاني. انا بس ايه مش عايز اطول عليكم في هذا الموضوع. المهم يهمنا احنا يعني في نهايه هذا الجزء انا هقول لكم كل مماليك واحد ورا الثاني كده اهو، كل واحد كان سنه كام وحصل في ايه وقتل مين. لكن الخطر بتاع تيمور لانك بدا في هذا الرجل في مدينه سمرقند، كانت قاعده عسكريه بتاعته، واستولى على مدينه تبريز اللي هي موجوده في ايران حاليا سنه 1368، وبعديها استولى على بغداد. ودي المرة الثانية زي ما شفنا ان بغداد تحرق مرة ثانية، اول مرة على يد جنكيز خان وبعد كده على يد تيمور لانك. وتيمور لانك ده بعت رسالة طبعا لبرقوق يقول له يعني اديك شايف احنا ناس بنمحي الناس من على الارض تسلم البلد. اللي حصل ان تيمور لانك كان ليه فاتح جبهات كبيرة جدا، واحدة منها على جبهة في الهند، فأجل صدامه مع المماليك الموجودين في مصر لحد ما خلص على الهند. وفي هذه اللحظة توفى السلطان برقوق سنة 1399، وتولى الحكم بعده ابنه السلطان الناصر فرج. فرج ده كان سنه 19 سنوات، يعني سلطان مصر ده زي ما تلاحظوا كلكم يا 7 سنين يا 3 سنين يا 10 سنين. الجيش المملوكي وقتها خد له هزيمتين محترمين في حلب وفي دمشق، لما طلع بعت الجيش بتاعه يحارب التتار في دمشق وفي حلب خد هزيمتين كبار وقضي على الجيش تماما في ذلك الوقت. وهذه الهزيمة الساحقة لهذا الرجل السلطان الناصر فرج اللي كان سنه 10 سنين، وطبعا احنا هنشوف ليه استاذ كبير هو اللي ماسكه وبيحركه زي ما عايز، خلى يعقد معاهدة مع تيمور لانك اللي هو توفى في سمرقند سنة 1405. الحادث الثاني اللي حصل كان في هذا الحقبة هذه برسباي اللي حكم سنة 1422 ل 1438، وهو العاشر في سلسلة 25 سلطان بتوع المماليك البرجية. هذا الرجل حاول يغزو جزيرة قبرص، واحنا اتكلمنا عن هذا الموضوع ايام ما شفنا بطرس لوزيان لما هاجم من اسكندرية ونهبها سنة 1365. وحاول المماليك اكتر من مرة في زمن بيبارس وزمن اشرف شعبان انهم يدخلوا ياخدوا قبرص وفشلوا. ايام برسباي برضو ده استطاع انه يبعت يعني ثلاث حملات، الحملة الاولى سنة 1424 وسنة 1425 الثانية 1426 الثالثة. الحملة الأولى كسرت كل المراكب هناك، الحملة الثانية دخلوا على البلد المسيحي دمروا الأسطول الموجود هناك وطلعوا يجروا بعد ما استولوا على بعض النفائس. والحملة الثالثة استطاعوا فيها أن يخشوا لحد من القسية اللي هي العاصمة، واستطاعوا أيضا أن يأخذوا ملك قبرص اللي هو كان اسمه الملك جانوس وياخدوه يجيبوه أسير إلى القاهرة ليقف امام الاشهر برسباي ويخلوه يبوس رجله، ومقابل ذلك يعقد معاه معاهدة ان يدفع فدية كبيرة جدا ويرجعوه تاني هناك وتصبح قبرص تحت سلطنة المماليك. السلطان رقم 15 اسمه جوق مق جيم قاف ميم قاف، اللي هو رقم 15 واسمه الزهر جوق مق. هو ايضا بعت بحملة كبيرة الى جزيرة رودس اللي كانت مركز للإسبتارية، واحنا قلنا الإسبتارية دول كانوا حراس ما يسمى حراس المعبد ايام الحملات الصليبية، ودي كانت اخر قاعدة ليهم. واستطاع هناك ايضا جوك مقدة ان يبعت ثلاث حملات على رودس، كانت هزيمة في الحملة الاولى، والمرة الثانية يعني شوية نتائج ايجابية ان ياخدوا شوية بضايع، والحملة الثالثة قدروا فيها يعملوا معاهدة معهم. في عهد قايتباي نسمع طبعا اسم قايتباي كتير زي قلعة قايتباي في اسكندرية وغيره. يعني هذا الرجل يعني انشأ حاجات كتير في مصر ليها اسمه، هتكلم عليه كتير قبل ما نتكلم على دخول العثمانيين الى مصر. لكن بعد قايتباي التقلب على عرش مصر كان سريعا لحد ما وصلنا الى اخر واحد كان قنصوة الغوي لو رفض العرش من البكاء شديد. يذكر لنا ابن اياس ان الامراء سحبوه سحب وحطوه وعماله مع المصحف الشريف انهم لا يقتلوه، وان كانوا عايزين يعزلوه يعزلوه بالمعروف وكده ياخدوا الحكم. تصوروا وسط هذه الدرجة. القنصوة الغوي كان راجل كبير وكان راجل له يعني صلابة وكون جيش كويس، لكن ظهر خطر جديد لمصر لو ضيع مصر الى الابد. في ذلك الوقت اكتشف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1497، وأيضا هتكلم عن هذا الجزئية بتفصيل شوية في الحلقة الجاية. ودي ضيعت على مصر انها تبقى ميناء هام جدا للتجارة ما بين المدن الإيطالية والجزر الإيطالية ومصر اللي كانت تكسب منهم كتير، وكده التجار المسلمين خسوا كل شيء بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. ولهذا السبب هنلاقي في معركة بحرية على بالقرب من الهند ان هذا الرجل قنصوة الغوري يبعث الجيش المصري الى الهند ليحارب البرتغاليين، فيسحق هذا الجيش سحقا في معركة ديو الشهيرة، معركة ديو البحرية. وبكده يصل التغلغل الاوروبي البرتغالي الى مدخل البحر الاحمر وسنة 1513، وتكون دي بكده يحتلوا فيها عدن ويحتلوا فيها ايضا البحرين ويحتلوا جزء كبير من الهند وسيلان، وكده يقطعوا الطريق على مصر وتبقى ضربة اقتصادية كسرت ظهر مصر كسرة كبيرة من ناحية الجنوبية. اما من ناحية الشمالية فبدأ الخطر العثماني زي ما قلت لحضراتكم، ونشأ الدولة العثمانية، ودي هنتكلم عليها بتفصيلها ايام يعني ما يجي وقتها، لكن ونشوف علاقتهم مع المماليك ايه، ونشوف ازاي بدأ العثمانيين وتكونوا، وكيف قاد الجيش العثماني سليم خان سلطان بني عثمان، واستطاع ان يهزم قنصوة الغوري في معركة مرج دابق الشهيرة في اغسطس سنة 1516، ويدخل مصر اللي كان موجود في وقتها اخر واحد يحكم مصر وهو تومان باي، اللي حاول المستحيل ان يدافع عن مصر ويبكي ويرسل الشعر تحت هضبة الأهرام، ولكن يقبض على هذا الرجل ويشنق ويعلق على باب زويلة زي ما تعلمنا في كتب التاريخ. وكده تنتهي هذه الدولة اللي دانت 134 سنة. هنحل كل أحاديثها الأسبوع الجاي، لكن أنا عايز أوصل حضراتكم لجزء معين. هذه الدولة التي بدأت بالسلطان برقوق، لما بص حضراتكم زي ما قلنا برقوق وبركة رموا على الدنيا الشبكة، يعني من كتر النصب والاحتيال اللي حصل في مصر في ذلك الوقت. لما نبص هؤلاء الناس بعد برقوق تسلط ابن الناصر فرج وكان عمره 10 سنوات زي ما حضراتكم، وتتكرر نفس المآسي السابقة. يوم واحد من المماليك اللي هو ببارس اللي هو كان نائب دمشق ويدخل على مصر زي ما ويولي مكان هذا الرجل السلطان فرج، يولي مكانه أخوه المنصور عبد العزيز، يعني يلعبوا بيه زي ما عايزين ويبقى الوصي عليه. فرج ده ما لقاش حاجة، فطلع اختفى في مكان معين في الأبراج، ويقول ان هو وصل الى اسكندرية، لحد ما قاموا المماليك وقتلوا هذا المسمى ببرس. ويرجع فرج مرة تانية ياخد السلطة، وعشان خاف من اخوه اللي مسك هذه يعني السلطنة يعتقل اخوه وبعد كده يمسكه يقتله، ويقتل رجل مسمى شيخة نائب الشام اللي هو كان حطه ويقتله. حجة يقول ان هذا المسمى شيخة كان يشرب الخمر ويسفك الدماء، وكان هذا المسمى فرج بالتحديد كان يحب يذبح اعدائه كلهم بايديه، يعني كان مملوك من حب سفك الدماء، اي عدد من اعدائه كان يجيبوهم اتباعه ويجيب السكينة ويذبحهم بايديه. هذا المسمى شيخة اللي هو كان والي بتاعه كان بينزعه في الحكم وحسب الامير نوروز، واتفقوا مكانه الشيخ المحمودي وسيطر على مصر وتوفى فيها ما تقتلش، وخد مكانه ابنه احمد. شوفوا التسلسل التاريخي دول. انا عارف الاسئله الاخيره، لكن لازم نعرف تسلسل هؤلاء 25 عملوا بعضهم ايه. هذا الرجل مسمى الشيخ المؤيد طبعا كالعادة يحط العملة باسمه ويخطب له على المنابر ويذكر في اسمه على كل مكان وتدعي له الناس. وهذا الرجل اللي هو شيخ, وبصوا لاحظوا هذه الحتة, كان الرجل يقف في الجامع الأزهر يقول له انزل درجة واحدة ما تقول لا إله إلا الله, مش معقولة يذكر اسمي مع اسم الله, فلازم تنزل درجة. فكان ينزل درجة, يعني الرجل تقي. شو ليه سعى إلى قتل ابنه إبراهيم, دسله السم مرتين تبع ليه؟ لأن ابنه كان عايز يقتله. نمرة واحد, ابنه ده كان مبذر فاسق لوطي شريب خمر, تعرض لحريم أبيه وحب واحدة من زوجات أبيه, يعني حتى مرات أبوه ما سابهاش, كان بيحبها هذا ابنه المسمى إبراهيم. هذا الشيخ لما مات, الشيخ المؤيد, ثلاث سلاطين بعديه تولوا الحكم في مدة كل واحد منهم لأكثر من شهور قليلة. سنة واحدة منهم تعين ثلاثة, المظفر أحمد بن شيخ, وده تعزل, والعزل الوصي الظاهر تطر, كان واحد من المماليك اسمه تطر, عزله وقعد مكانه واتجوز أم أحمد. أم أحمد يعني إيه؟ أم هذا السلطان اتجوزها هذا يعني اللي ماسك المسيطر, يعني الأستاذ بتاع السلطان. طبعا لما جوزوا محمد كالعادة الستة هتقتل هذا الرجل, خلصت منه. فجاء الصالح محمد بن تطر بصايت واحد اسمه جاني تربى على العرش, جاء واحد ثالث اسمه برسباي خد منه الحكم. لاحظوا كل واحد ثلاثة اشهر يجي المملوك الاقوى يشيل رقبته ويقعد مكانه. هذا الرجل سمى نفسه اشرف برسباي وتملك السلطنة. وهذا الرجل من كتر, يقول لنا المقريزي, من كتر ما قتل من الناس من المصريين, هذا الرجل بسبب قسوته وقتله وعدد ما قتل اختل عقله واستمر في السلطنة 16 عام إلى أن مات مجنون بعد ما قتل عدد لا حصر له من المصريين. طبعا المصريين أقصد بهم مسلمين وأقباط أيضا. بعده جاء واحد ابنه العزيز يوسف, كان عمره 14 سنة, وكان في واحد الظاهر جوك مق, واحد من المعاتيق العادة يسيطر عليه وهذا يتولى الحكم. فما كانش منه إلا جوكمق يمسك هذا الرجل والسلطان بتاعه ويضرب عنقه كالعادة ويتولى الحكم مكانه. المنصور عثمان بن جوكمق ياخد مكان السلطنة, وأيضا هذا الرجل يتولى السلطنة لمدة 8 سنوات ويموت. وتستمر الموضوع زي ما شفتوا حضراتكم بهذا المنظر, لدرجة ان عندنا واحد من السلاطين اسمه سلطان الليلة. ما يعني مش مضحكة الحكاية الحقيقة. سلطان الليلة يعني ايه؟ هذا الرجل سلطان الليلة, هذا الرجل حكم في ليلة واحدة سموه سلطان الليلة, لان هذا الرجل دول الحكم بالليل اللي هو كان اسمه السلطان خير بك او خير بك اللي هو كان رقم 22. هذا الرجل دبر يعني مؤامرة اللي هو شال بيها تمر بغى الرومي اللي كان قبليه سلطان 21, شاله وطلع على عرش بتاعه بالليل قال انا السلطان. الصبح صحي لقى نفس لقى الاشرف قايد باي شايله وقعد مكانه فسموه سلطان ليلة, سلطان ليلة واحدة. السلطان سيف الدين بالباي او يلباي اللي هو رقم 20 ايضا كان معروف باسم السلطان المجنون, لأن هذا الرجل كان فعلا مجنون أحمق, يعني فعلا عنده تخلف عقلي, وهاعد يحكم مصر 4 شهور. كم واحد قلتهم بهذا المنظر؟ كل واحد فيهم سلطان قلنصوة 500, ده غير قلنصوة الغوري والرجل في السلطان رقم 25. سلطان قلنصوة 500 كتم له 500 دينار, قعد على العرش 3 أيام لأكثر. فزي ما شايفين ليلة واحدة 3 أيام 40 يوم, السلطان الظاهر سيف الدين تطر 94 يوم. اعظم واحد فيهم هو يعني اشرف برسباي, عدوا كده يجي كام 14 سنة او 19 سنة. كيف تستقر الامور في دولة يكون حكمها 25 سلطان في 27 سلطنة لمدة 134 سنة؟ كان لابد ان تنهزم مصر وتصبح الى الخلف فيتحكم فيها سلطان آخر هو السلطان العثماني سليم العثماني اللي هو هزم السلطان الغوري في موقعة مارش دابت في أغسطس سنة 1516 وفي أبريل سنة 1517 خضعت مصر نهائيا إلى الحكم العثماني، أسوأ حكم شافته مصر، وقعد فيها كم شهر سلطان سليم لما نتكلم عليه، وعين واحد خير به والي على مصر، وبكده تصبح مصر بدل ما هي دولة لها كيان وفيها خليفة، صحيح خليفة اسميا الخليفة العثماني، ودولة كان في يوم أيام الفاطميين دولة خلافة، وقبلها دولة أمجاد، تصبح دولة تابعة لا أكثر ولا أقل. وبعد ما كان سلاطينها اللي بيحكموها صحيح كلهم كلاب غزاة، أصبحت يحكمها واحد والي مرة تاني يسمى باشا مصر أو والي مصر، يعزله الحاكم كما يشاء، ويقعد على قلب مصر 136 والي قعدوا عصوا 21 سلطان عثماني. لما نرجع للدولة العثمانية هتشوفوا ازاي نهبوا مصر نهب، عشان يبقى كل واحد شيك وأساتذتي العظماء يروح يزور تركيا ويدفع فلس واحد في هذه الدولة المريرة التي ربعت على قلوب المصريين وزقتهم المر من سنة 1517 إلى سنة 1952. ده السرد التاريخي اللي أنا حبيت أقول على دولة المماليك البرجية أو الشراكسة من أصولهم ومن تربع منهم، وأنا بس آخر خمس دقايق حقول أسمائهم عشان ما نخبطهمش مع بعضهم، عشان حبيت أجيب 134 سنة بجزء واحد لأن أحوالهم تافهة، لكن حاجات المهمة في وقتها هنقولها زي تشاف رأس الرجاء الصالح، موقع الديوة العسكرية عن السلطان الغوري، لأن دول يستحقوا الوقوف عندهم، لأن الغوري الحقيقة زي ما حضرتكم عارفين لا زالت لها أثار كبيرة في مصر. عندنا الغورية والجامع الغوري، تومان باي معروف باب زويلة كلنا بنروحه وموجود إلى يومنا هذا، في حاجات عثمانية مملوكية كتيرة موجودة في مصر، لما نروح نشوفها نعرف إزاي دول نهبوا المصريين ونهبوا الكنائس ونهبوا الأديرة، أخذوا الأحجار من كل مكان وبنوا بها جوامع لا زالت قائمة إلى هذا اليوم. الحقيقة المماليك البرجية زي ما قلت لحضرتكم أول واحد فيهم مسك الحكم كان السلطان الزهر برقوق سنة 1382، وده أول من واحد ملك بعد بيت قلاوون، وامتد حكمه إلى سنة 1399 يعني حوالي 17 سنة. جاء بعد ابنه فرج ابن برقوق في سلطانته الأولى سنة 1399 كان سنه 10 سنين، وهذا الرجل زي ما قلت لحضرتكم هرب من القلعة، فجابوا أخوه اللي هو المنصور عبد العزيز ابن برقوق الحكم لمدة شهرين اتنين مش اكتر من كده. جاء الرابع سلطنة رجع برقوق مرة تانية سنة 1405 وحكم سنة 1412 يعني حوالي تقريبا 7 سنين، وهذا الرجل قتل ايضا زي ما قلت لحضراتكم. بعد قتل السلطان فرج ابن برقوق جابوا الخليفة العباسي المستعين بالله وحطوه السلطان على مصر، واتعزل بعد كده بعد ما قعد على حكم مصر 5 شهور. اللي عزه زي ما عارفين الراجل الشيخ اللي هو السلطان المؤيد شيخ المحمودي اللي اتسلطن على مصر من 1412 الى 1421 يعني تقريبا 9 سنوات، وده مات وساب ابنه احمد يتولى السلطنة على مصر باسم السلطان احمد بن المؤيد الشيخ تحت وصاية الامير تطر، اللي هو بعد مجرد ما قعد كم شهر نزع السلطة منه وعين نفسه السلطان الطاهر سيف الدين تطر اللي قعد سلطان على مصر 94 يوم، وجاء ابنه محمد اخد السلطنة رقم 9. ابنه محمد ده سمى نفسه السلطان ناصر الدين محمد ابن تطر، وكان عليه وصي كالعادة استاذ اسمه استاذ الامير برسباي، قعد كم شهر كده وبرسباي مطير رقبته خد منه السلطنة. رقم 10 السلطان الأشرف سيف الدين برسباي قعد من 1422 إلى 1438 يعني حوالي 16 سنة، وده مات موتة طبيعية. جاب ابنه جمال الدين يوسف بن برسباي أخذ السلطنة رقم 11 تحت وصاية الأمير جق مق جيم قاف ميم قاف، لمجرد كم شهر كده وعزله وخد السلطنة نفسه اسمه السلطان الظاهر سيف الدين جوك موك، القعد في على سلطنة مصر من 1438 إلى 1453 يعني تقريبا 15 سنة. وقبل ما يموت الموتة الطبيعية بتاعته وصى ان يحكم مصر ابنه عثمان. ابن عثمان حكم مصر باسم منصور فخر الدين عثمان بن زاهر جوكمق، قعد على العرش شهر ونص فقط، وجاء الجيش المملوكي احشيله تحت زعامة السلطان الاشرف سيف الدين اينال العلائي الظاهري الاجرود، ما كان شعره كله اجرود يعني، ده برضه حكم مصر 7 سنين وهو رقم 17 في هذه السلسلة. وبعديها يجي السلطان المؤيد شهاب الدين احمد ابن اينال حكم مصر 4 شهور مفيش غيرهم. بعد يجي السلطان اول واحد يوناني السلطان الظاهر خشقدم اللي هو كان يوناني زي ما قلت حضراتكم، وكان هو الاستاذ بتاع السلطان المؤيد شهاب الدين احشال ده وخد مكانه وحكم مصر تقريبا 6 سنين. بعد هذا الرجل ما قتل جاء السلطان سيف الدين يلباي اللي هو سمى السلطان المجنون وحكم مصر مدة 4 شهور فقط. يجي واحد الرومي الثاني اللي هو يوناني السلطان الظاهر تمر بغى الرومي في نفس السنة اللي كان فيها السلطان المجنون سيف الدين بلباي، ده اتشال بعد 2 شهر بالظبط اتعزل وجاب كان السلطان خير بك مشهور بانه سلطان ليلة واحدة زي ما قلت حضرتكم، دبر ان هو يشيل تمر بغى الرومي وتسلطن ليلة واحدة على مصر. طلع له الاتابق قايد باي الشهير طلع القلعة وشال خير بك ده اللي هو قاعد ليلة واحدة وخد السلطنة من سنة 1468 إلى سنة 1496. وبعديها تنازل ابنه محمد على العرش ومات في اليوم اللي بعديه على طول. يجي السلطان محمد بن الأشرف قايد باي يجي الأول مرة سنة 1496 يقعد لمدة سنة واحدة ويطلع له واحد اسمه السلطان قنصرة 500، لكن ثمنه 500 درهم ما عادش على عرش مصر إلا 3 أيام. ويطلع يرجع محمد بن الأشرف قايد باي يسلطن مرة تانية وياخد الحكم لمدة سنة، ومع الأسف الشديد أيضا يطلعوا واحد القنصرة الأشرفي ياخد منه الحكم لحد سنة 1500. يجي سلطان آخر رقم 28 في السلطنات السلطان جان بلاط أو جان بلاط، وده اغتيلة سيئة جدا في حياته وما حكمش أكتر من سنة واحدة على عرش مصر. بعدها جاء السلطان تومان باي الأول وتولى السلطنة لمدة 100 يوم، وبعديه الأشرف قلنصور غوري اللي حكم من 1501 إلى 1516 يعني 15 سنة. وهذا الرجل الذي كان في معركة ديو البحرية اللي هو مات فيها عدد كبير من الجيش المصري جنب الهند وهزم من العثمانيين في موقع مرج دابق على يد سلطان سليم اللي دخل مصر وكان سايب مكانه ما يسمى يعني رجل يعني الغائبية، يعني كان يمسك مكان السلطان ممكن تمسك مراته الحكم زي ما شفنا شجرة الدر قبل كده أو ست الملك في أحكام سابقة، لكن كان تومان باي هو اللي ماسك مكان قلنصوة الغوري لما طلع يحرج دابق. تومان باي أما نيجي زي ما تحضراتكم نتكلم عليه بالتفصيل، هذا الرجل اتهزم في موقعة الريدانية واتقبض عليه في مصر واتعلق يعني اتشنق وتعلق على باب زويلة 3 أيام لحد ما عفن ومات هناك، وبقت مصر دولة عباسية عثمانية مش عباسية أنا آسف، معلش طولت عليكم في الأسماء الكثيرة النهاردة، لكن هي دي دولة لما نيجي الأسبوعين الجايين نقسمها إلى أجزاء نشوف التأثير الاجتماعي نحلل التاريخ السياسي بتاعهم إيه اللي عملوه التاريخ النفسي بتاعهم لأنهم من أصول يعني رقيق أبيض، نشوف ازاي بدأوا وازاي انتهوا والمعركة 1382 حتى سقوط مصر في يد الدولة العثمانية 1517. شكرا لجميع ليكم جميعا انكم استحملتوني. المايك مع حضرتك استاذنا الادمن الكبير.